باب ما جاء في الذبح لغير الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منان الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد
لا يجوزه أحد
حتى يقرب له شيئا. قالوا: لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب يأتي ضمن الأبواب التي أراد المؤلف أن يبين فيها أمورا من أمور الشرك المنافية للتوحيد. ولا شك أن الذبح من العبادات والقرب العظيمة التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، ولهذا يقرن الله تعالى بينه وبين الصلاة في غير ما موضع، كما استدل المصنف رحمه الله بهاتين الآيتين. الآية الأولى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، قرن بين الصلاة والنسك، والنسك هنا هو الذبح. النسك على أحد التفسيرين هو الذبح، وقيل إن النسك هو مطلق العبادة، إن النسك هو مطلق العبادة، لكن يؤيد القول الأول وهو أن المقصود به الذبح، هو أنه ذكره مع عبادة الصلاة، مما يدل على أنه أراد نوعا معينا من أنواع العبادة. والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده: قل إن صلاتي، والصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي أشرف العبادات العملية، إذ هي عمود الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. ولهذا كان تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا كافر كفرا مخرجا، كافرا كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. ونسكي، النسك كما أسلفنا المراد به هو الذبح، وهذا هو ظاهر صنيع المؤلف واختياره، أنه أراد به بتفسيره الذبح. ومحياي، المقصود بقوله ومحياي يعني ما آتيه حال حياتي، ما آتيه حال حياتي من عبادات وقرب. ومماتي أي ما أموت عليه، ما أموت عليه لله رب العالمين. هذه اللام للاختصاص، يعني جميع هذه المذكورات لله تعالى لا يشركه أحد معه أبدا، هذا عين التوحيد. لا شريك له، هذه جملة مؤكدة لما سبق من اختصاص الله سبحانه وتعالى بهذه المذكورات، فدلت هذه الآية العظيمة على وجوب إفراد الله تعالى بالذبح كوجوب إفراده سبحانه وتعالى بالصلاة، وأن جميع ما يأتي الإنسان ويذر في حياته وما يموت عليه ينبغي أن يكون لله وحده، لا يشركه معه أحد سواه. وكذلك الآية الثانية قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر، قال فصلي لربك وانحر. الأمر بالصلاة والأمر بالنحر قرن بينهما، لأن الصلاة عبادة قلبية عملية بدنية، والنحر عبادة مالية عملية. فالنحر يترتب عليه إتلاف شيء من المتمولات تقربا لله عز وجل. وعلى هذا فإنه لا يحل ذبح شيء لغير الله عز وجل وإن قل، فلا يتقرب إلى غير الله عز وجل بذبح شيء، لأن الذبح عبادة. ولو أن إنسانا أراد تعظيم مخلوق بأن يذبح على بين يديه مثلا شيئا تعظيما له لكان ذلك ضرب من الشرك. وهذا قد يقع من بعض الجهلة وأهل الجفاء الذين يتقربون مثلا إلى المعظمين من مثلا الزعماء أو رؤساء القبائل أو غير ذلك، فيهريق الدم بين يديه، فهذا نوع من التقرب الشركي. لا بد أن يكون يعني إهراق الدم لله سبحانه وتعالى. نعم يكرم ضيفه بأن يذبح له لا حرج، يطعم المساكين إلى غير ذلك، لكن يجب أن ينوي بإهراق الدم التقرب إلى الله تعالى، لأنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الكلمات هنا جمع كلمة، وليس المقصود بالكلمة المفردة الواحدة، وإنما المراد بها الجملة. الأولى لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عياذا بالله. فهذا هل هو دعاء أم خبر؟ هل هذا دعاء أم خبر؟ يحتمل أن يكون دعاء ويحتمل أن يكون خبرا. وحتى لو قلنا إنه دعاء فمآله إلى التحقق، لأن ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون متحققا. لعن الله من ذبح لغير الله، أي أنه طرد وأبعد عن رحمة الله من ذبح لغير الله، كأن يذبح لجن أو يذبح لإنس أو ملك أو غير ذلك. فكلمة لغير الله تشمل كل ما كان غير الله عز وجل، فدل ذلك على أن هذا من كبائر الإثم، لأن من حد الكبيرة أن يترتب عليها لعن أو غضب. لعن الله من لعن والديه عياذا بالله. يلعن والديه؟ نعم. ولعن الوالدين له صورتان، إما أن يكون لعنا مباشرا كما يقع من بعض الجفاة القساة العققة بأن يلعن والديه مباشرة عياذا بالله، وإن كان هذا يعني نادر الحدوث لكنه قد يقع، وقد يقع بصورة أخرى. فإن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني بمعنى أن الإنسان يتسبب في لعن والديه وفي سبهما بأن يسب والد خصمه فيقابله ذاك بسب والده، فيكون كأنما هو لعن والديه لأنه تسبب في لعن والديه. وهذا كثير يقع بين المتخاصمين والعياذ بالله، أن يلعن الرجل أبا الرجل فيقابله ذلك بالمثل، فيكون هذا اللاعن الأول كأنما لعن والديه لأنه تسبب بذلك. لعن الله من آوى محدثا، هذه الجملة الثالثة. المقصود بالمحدث إما أن يكون محدثا في الدين أو محدثا جناية. فالمحدث في الدين هو أن يبتدع بدعة في الدين ثم يؤويه وينصره ويمكن له، فهذا محل اللعن أيضا، لأن في هذا إفساد الأديان وتمكين لأهل الزيغ والضلال من إفساد دين الله، وهذا أشد النوعين. النوع الثاني أن يكون قد تلطخ بجناية، بقتل مثلا، مطلوب من مثلا الجهات الأمنية، مطلوب من لإنفاذ حكم الله فيه في حد أو قصاص أو غير ذلك، فيأتي أحد ويحميه ويؤويه، هذا أيضا ملعون بلعن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حال بين حكم الله وبين نفاذه في هذا المستحق. فصار المحدث إذن يحتمل الإحداث في الدين والإحداث في الأرض بالفساد. لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض أي علاماتها، والمقصود بالأرض يعني الأملاك والعقار، لأن أصحاب الأملاك والعقار يضبطون حقوقهم بوضع المراسيم والعلامات التي تبين حقوقهم، فإذا تسلل أحد في جنح الظلام ونزع هذه المراسيم وقدمها وأخرها فهو ملعون. لعن الله من غير منار الأرض، هذا الحديث رواه مسلم، وهو يدل على تحريم هذه الأمور الأربعة المذكورة: الذبح لغير الله، ولعن الوالدين، وإيواء المحدث، وتغيير منار الأرض. والشاهد منه الجملة الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله. وأما الحديث فهو حديث مختلف فيه في ثبوته، إذ الخلاف على طارق بن شهاب في صحبته، هل صحب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. شلون في ذباب؟ في هنا بمعنى بسبب، معنى في يعني بسبب. دخل الجنة رجل في ذباب يعني بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب يعني بسبب ذباب. سبحان الله، ذباب، هذا الكائن التافه يكون سببا لدخول الجنة أو النار؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قوم من المشركين قد اتخذوا صنما يعظمونه، ويأبون أن يتجاوز أحد محلهم ذاك إلا وقد قرب قربانا لهذا الصنم، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فاستسهل الأمر وقال: ذباب. فقرب ذبابا، نواه قربه لهذا الصنم، ظن حنه ذباب، لا ليس بشيء، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، أبى. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. هذا الحديث كما ترون يدل دلالة واضحة على تحريم تقريب شيء لغير الله عز وجل، وإن كان لا يقال في شأن الذباب ذبح، لكنه يدل فيما يدل على نوع تعظيم. فلما وقع من الأول استسهال وتقريب هذا الذباب لذلك الصنم استحق النار بذلك، ولما استعظم الآخر تقريب شيء لغير الله عز وجل حتى وإن كان ذبابا قتل، فنال بذلك هذه المرتبة ودخل الجنة. رتب الشيخ رحمه الله على هذه النصوص مسائل، قال: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. إذن ماذا صار تفسيرها؟ نسكي أي ذبحي. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، النحر المراد به الذبح، والنحر يكون عادة للإبل، والذبح يكون للغنم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب هذه الأمور الأربعة ابتدأ بأعظمها وهو من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، هذا من لعن الوالدين كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، هذا أحد صورتي أو إحدى صورتي الإحداث، أن مثلا يقتل نفسا ثم يأوي إلى إنسان ذي سلطان فيؤويه ويحول بينه وبين حكم الله، فهذا الذي آواه قد آوى محدثا فهو مستحق للعنة. ومثله بل أشد من لو آوى مبتدعا في الدين، زنديق ضال يريد أن يفسد في دين الله عز وجل، فهذا أشد إحداثا. السادسة، لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، هذه مسألة مهمة يجب التفطن لها، وهو أنه يجوز اللعن على سبيل العموم، أما إيقاع اللعن على معين فلا يجوز إلا من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. فلك أن تقول لعن الله من غير منار الأرض، لكن لو أنك رأيت إنسانا يصنع ذلك لا يجوز لك أن تقطع له بأنه ملعون هو بعينه، إنما يسعك أن تقول لعن الله من غير منار الأرض. أيضا لو رأيت رجلا بدر منه لعن والديه لا يجوز أن تقول أنت يا فلان بن فلان المعين أنت ملعون، بل تقول لعن الله من لعن والديه على سبيل العموم. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، ووجه عظمتها كما عظمها المصنف رحمه الله أن هذا الشيء التافه الذباب كان سببا إما في دخول الجنة وإما في دخول النار بسبب ما يترتب على ذلك التعظيم. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. هذه الفائدة الحقيقة تحتاج إلى تحرير. قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، هو الواقع أنه مع عدم القصد لا يترتب حكم، لكن كأن الشيخ رحمه الله يعني يشير إلى أنه تهاون ولم يأبه لهذا الأمر، قال بل فعله تخلصا من شرهم، ولكن لم يعلم أنه حاول أن يتخلص من شرهم مثلا بشيء آخر، ولعل هذا قد طوي في القصة، على أن الحديث كما أسلفت فيه كلام من حيث ثبوته. ولو قدر أن إنسانا أكره وقيل له إما أن تقرب وإما أن نقتلك فقرب فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فالمكره لو قاموا على رأسه بالسلاح وقالوا له انطق بكلمة الكفر أو افعل فعل الكفر اسجد لغير الله وإلا قتلناك، لوسعه في دين الله عز وجل أن يفعل ما يدفع به عن نفسه القتل ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان. هكذا دلت النصوص ولا ريب أن المكره معذور، لكن لو اختار لنفسه هو العزيمة وقال أبدا لا أسجد لغير الله لا أقرب لغير الله فقتل فهو حري بالشهادة. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. يعني أن المؤمن التوحيد في قلبه له منزلة عظيمة والشرك محل نفرة عظيمة، فكيف يعني احتمل في ذات الله عز وجل أن يقتل مع أنه كان يسعه أن يوافقهم في الظاهر. الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يعني أنه مراده أن ذلك كان سببا في دخوله النار وإن لم يبلغ به مبلغ الشرك الأكبر. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، هذا حديث صحيح، وهو أن سبب دخول الجنة قد يكون من أدنى الأسباب، وسبب دخول النار قد يكون من أدنى الأسباب. قد يزل الإنسان بكلمة أجارنا الله وإياكم فتهوي به في النار 70 خريفا، وقد يقول كلمة يبلغ بها أعلى المنازل، كما في الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت يرفعه الله بها أعلى الدرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا لا يظن أن تبلغ ما بلغت تهوي به في النار 70 خريفا. حتى قال الراوي كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن الحارث المزني. وأخيرا 13، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. نعم، حتى عباد الأوثان يعتبرون أن تعظيم معبوداتهم ولو بالقلب أنه من أعظم المقاصد، فهو المقصود الأعظم. فإذا كان عبدة الأوثان يدركون ذلك فينبغي لأولياء الرحمن أن يعظموا ربهم بقلوبهم قبل جوارحهم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
شيخ منار الأرض. شيخ.
نعم.
منار الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. مر بنا في الباب السابق باب ما جاء في الذبح لغير الله، قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي. ما معنى النسك؟ ما معنى النسك؟ قيل مطلق العبادة، نعم، وقيل إنه المقصود به النحر لأن الله يقرن بين الصلاة والنسك. طيب، قوله فصل لربك وانحر، هذا الأمر بالنحر هل هو للوجوب دوما أم للاستحباب أو لم نذكر هذا؟ طيب، قوله وانحر، من يذكر لنا شيئا من النحر الواجب؟ مثل ماذا النحر الواجب؟ فصلي لربك وانحر.
شيخ، الهدي للمتمتع.
مثل الهدي للمتمتع الذي يقدر على تحصيله، هذا واجب. ماذا أيضا من النحر الواجب؟ الأضحية على خلاف، الأضحية على خلاف، الجمهور على أنها سنة، ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ ابن تيمية أنها واجبة تصلح على قول خالد. طيب، من ترك واجبا من واجبات الحج عند الفقهاء فإنه يجبر ذلك بدم. من نسي شيئا من نسكه، من ترك شيئا من نسكه أو نسي فليهرق دمع. ماذا أيضا من الواجب عمر؟ العقيقة، يعني الجمهور على أنها ليست واجبة. طيب صالح، النذر لو كان قد نذر. أيضا الفدية، فدية الأذى لو تعينت أو يعني قدر فقط على النسك، لأن الله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهكذا. طيب، في حديث علي رضي الله عنه لعن الله من آوى محدثا. من المحدث؟ من هو المحدث؟ قلنا أنه يتناول صورتين، المفسد في الأرض بالجنايات وغير ذلك، والثاني عبد الرحمن
من ابتدع بدعة ودعا إليها.
المحدث بالبدع، يعني من أحدث في أمر الإسلام. طيب، في حديث طارق بن شهاب قلنا أن الحديث فيه علة، ما علته؟ ما علة حديث طارق بن شهاب حمد؟ أي نعم، طارق بن شهاب اختلف في صحبته، اختلف في صحبته، ولكن الثابت أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا بثبوت صحبته لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال، نعم، لو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي فإن مرسل الصحابي محتمل، يعني يقبل. لكن قد ذكر علتان أخريان لم نذكرهما في الدرس الماضي، منها عنعنة الأعمش، عنعنة الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله من المدلسين، وإذا دل وإذا عنعن المدلس صار ذلك ضعفا في الحديث، فهذه علة ولا ريب. وثم علة أخرى وهو أنه في بعض طرقه عند الإمام أحمد قد رواه طارق بن شهاب موقوفا على سلمان، على سلمان الفارسي، قد رواه موقوفا على سلمان الفارسي، فلعله أن يكون مما تلقاه سلمان عن أهل الكتاب، لأنكم تعلمون أن سلمان رضي الله عنه قد مر على الأحبار والرهبان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون مما تلقاه عنهم. فهذه ثلاث علل قيلت في هذا الحديث، حديث طارق بن شهاب. طيب، ذكرنا إشكالا في بعض المسائل التي أوردها المؤلف، وهي المسألة التاسعة، قول المصنف رحمه الله: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قل أن هذه عليها استدراك. ما الاستدراك؟ ما هي الاستدراك على هذه الفائدة خالد؟ أي يعني لو قدرنا أنه فعله تخلصا من شرهم، لا وسعه ذلك، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولا فرق على الصحيح بين الأقوال والأفعال، الإكراه إكراه، ولهذا لو طلق إنسان كرها يقع طلاقه؟ ما يقع. لو أعتق مكرها يقع عتقه؟ ما يقع. لو وقف بيته إكراها يصبح البيت موقوف؟ ما يكون. طيب، إذن كهنا مما استدرك على المؤلف رحمه الله. طيب، نأخذ الدرس هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عن ثابت بن الضحاك قال: نادى رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما.
نعم، هذا من حسن صنيع المؤلف أن أتبع الباب السابق بهذا الباب، فبعد أن بين في الباب السابق حكم من ذبح لغير الله وأن الذبح لغير الله تقربا وتعظيما من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، أتبعه بهذا الباب: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فكأن منع الأول من باب المنع عن الشيء لذاته، وهذا من باب منع الشيء لكونه وسيلة وذريعة إلى المحرم، فقال: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وأنتم تعلمون أن بعض الأمور قد تحرم لمكانها وبعضها قد تحرم لزمانها، فمما يحرم لمكانه أن يصلي الإنسان في المقبرة، يعني يقصد أن يصلي عند قبر رجل صالح، ومن المحرم لزمانه أن يصلي الإنسان في وقت النهي، كأن يصلي حال بزوغ الشمس أو حال غروب الشمس، فيشابه بذلك المشركين الذين يسجدون للشمس حال طلوعها وحال غروبها. فقد يكون إذن الشيء محرما لأصله كالذبح لغير الله، وقد يكون محرما لزمانه، وقد يكون محرما لمكانه. أورد فيه قول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. قبل هذه الآية آية تبينها، وهي قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. من قبل؟
نعم،
من قبل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن سبب هذا النهي ما تقدم وهو قول الله عز وجل حاكيا حال نفر من المنافقين في المدينة ابتنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء وصاروا يجتمعون فيه ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فيه. هذا المسجد الذي بنوه يهدفون من ورائه إلى أمور أربع ذكرها الله في كتابه. أولا ضرارة مضارة والعياذ بالله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارة أرادوا به المضارة لدين الإسلام، وذلك أنه كان هناك رجل يقال له أبو عامر الفاسق أسلم في أول الأمر ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله ومالأ قريشا وذهب إلى بلاد الشام وصار يراسل المنافقين في المدينة ويحيك المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هؤلاء المنافقون يجتمعون في ذلك المسجد يتحادثون فيما بينهم ويتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ستار إنهم في مسجد يبعد يعني الريبة والظنة عنهم، فلذلك سماه الله تعالى مسجد ضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا لأنهم كانوا والعياذ بالله يبطنون الكفر والكيد لله ولرسوله وللمؤمنين وتفريقا بين المؤمنين. ما وجه كونه تفريقا؟ أنهم ابتنوا المسجد قريبا من مسجد قباء ليفرقوا جماعة المسلمين، والشارع الحكيم له تشوف إلى اجتماع الكلمة واجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، ولهذا لا يحل أن يأتي أحد من الناس في حي من الأحياء فيبتني مسجدا قريبا من مسجد قائم، لأنه بذلك يفرق الناس ويقال له إن أردت الخير والفضل فاذهب إلى موضع ليس فيه مسجد فابني فيه مسجدا ولا تفرق جماعة المسلمين. إذن هذا معنى قوله تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الإشارة إلى من؟ إلى أبي عامر الفاسق. كأن هذا المسجد صار يعني مقرا وموضعا لأصحابه يجتمعون فيه، فلهذا قال الله عز وجل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني هؤلاء المنافقون يحلفون كعادتهم يتدرعون بالأيمان الكاذبة إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا خيرا، ما أردنا إلا أن نبني بيتا لله عز وجل، وما أهون الأيمان عليهم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، لكن أنى لهم والله عالم الغيب والشهادة والله يشهد إنهم لكاذبون وكفى بالله شهيدا، كما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أين هم من الله عز وجل؟ فشهد الله عليهم بالكذب، والكذب هو الخبر المنافي للواقع، والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام في ذلك المسجد أبدا. لماذا؟ لأنه هذا المسجد سيظل مسجد ضرار لو بقي إلى يوم القيامة، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، لا تقم فيه أبدا. ثم نقل الله نبيه إلى ما هو خير وأفضل، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذه الأحقية أحق أفعل تفضيل، هل معنى ذلك أنه لابد أن يكون في الطرف الآخر نسبة من الحق؟ لا، ما يلزم هذا. تأملوا الإشكال، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ربما يقول قال إذن المسألة نسبية، هذا أحق ذاك أقل حقا، إذن فيه نسبة حق. نقول لا، لا يلزم. ألم يقول الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ممن؟ من أصحاب النار. وهل عند أصحاب النار شيء من الخير؟ لا خير عندهم أبدا. فلا يلزم من المفاضلة أن يكون أحد الطرفين فيه نسبة من الفضل أو الحق أو غير ذلك. طيب، ما هو ذلك المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ ها؟ نعم، قال بعض المفسرين إنه مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بلغ المدينة نزل في قباء في بني عمرو بن عوف، وابتنى مسجد قباء، فينطبق عليه هذا الوصف لمسجد أسس على التقوى، يعني في بنية صالحة وعمل صالح من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وقال بعض المفسرين بل ذلك المسجد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ابتناه في المدينة، فقوله من أول يوم يعني من أول يوم وصل فيها المدينة. والحق أن هذا القول الثاني وجيه، لأنه هو الجدير بالثناء الدائم إلى يوم القيامة، وهو مسجده صلى الله عليه وسلم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهم الأنصار، والله يحب المطهرين. طيب، ما مناسبة ذكر المصنف لهذه الآية في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ معنى ما له طارية الذبح، لماذا إذن أوردها المصنف يا حمد؟ يعني وجه المناسبة كما أنه لا تحل الصلاة في مسجد أسس على غير تقوى من الله، فكذلك لا يحل الذبح في موضع كان فيه ذبح لغير الله. هذا وجه، يعني هذا من عميق فقه المصنف رحمه الله، أن نظر هذه المسألة على الآية. وأما حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة موضع لعل أقرب ما يكون إليه في المدائن المشهورة الآن ينبع، فكان هناك موضع يقال له بوانة، ونذر هذا الرجل أن ينحر إبلا، والإبل المقصود بها جماعة النوق، ولا واحدة لها من لفظها، ومفرد الإبل بعير ليس لها واحد من لفظها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ما هو الوثن؟ الوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان شجرا أو حجرا أو إنسا أو جنا أو مبنى أو غير أي شيء من الأشياء، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. أما الصنم فهو ما صنعه الآدمي. الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن ما عبد من دون الله مطلقا، وأما الصنم فهو ما شكله وصنعه الآدمي. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. لماذا قال قالوا؟ لأن مع أن السائل رجل واحد، كأن المجتمعين اشتركوا في الإجابة. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. ما هو العيد؟ العيد اسم لما يعتاد، مشتق من العود. فتحقق النبي صلى الله عليه وسلم من مسألتين. المسألة الأولى هل كان في بوانة وثن من أوثان الجاهلية؟ فقالوا لا. فثنى بمسألة أخرى فقال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقالوا لا. لما قالوا ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. قلنا لكم إن العيد اسم لما يعتاد، مشتق من العود، والعيد هو ما يحصل به العود، يعني التكرار، ويحصل به الاجتماع، ويحصل به إظهار الفرح، هذا هو العيد. وبهذا نستطيع أن نميز بين الأعياد الشرعية وغير الشرعية. فلا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة، وما سوى ذلك فلا يحل اتخاذه عيدا. ولهذا احتاط النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ للوجوب، لكن للوجوب في أصل النذر لا في مكانه، يعني يجب عليه أن يفي بنذره بنحر الإبل، لكن لا يجب عليه أن يفي بنذره في ذلك الموضع، لأن هذا الموضع ليس له خصوصية، فإن شاء ذبحها فيه وإن شاء ذبحها في غيره. وينبغي أن يعلم أن النذر أقل أحواله الكراهة. ما هو تعريف النذر؟ النذر هو إلزام المرء نفسه عبادة لم يلزمه الله تعالى بها. وكثير من الناس ينذر ثم يشقى بنذره ويذهب يبحث عند المفتين عمن يخلصه من نذره. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فالذي ينبغي للإنسان، وعلموا هذا أهليكم معشر الطلبة، علموا هذا أهليكم وإخوانكم، ألا ينذر الإنسان أبدا. إذا أراد العبد من ربه شيئا فليرفع كفيه ويسأل الله عز وجل، فإن الله غني كريم حميد، يجيب الداعي إذا دعاه. كأن هذا الذي يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن كذا وكذا، إن نجحت في الامتحان فلله علي أن أفعل كذا، كأنما هو يرى أن الله لا يحقق سؤله إلا بعوض. هذا غلط، ولهذا ذهب بعض العلماء ومال إلى تحريم النذر. فالذي ينبغي أن يتجنب الإنسان النذر ولا يضيق على نفسه واسعا. ولهذا قال: لكن إذا نذر الإنسان طاعة لزمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وسنذكر لكم إن شاء الله في الدرس القادم أنواع النذر، لكن تتمة الحديث قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما، يعني على شرط الشيخين. طيب، هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لو نذر أحد أن يعصي الله، مثلا لو تبين أن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة لوجود وثن من أوثان الجاهلية، هل يجوز أن يفي بنذره؟ لا يجوز. طيب، لو تبين أنه كان فيها عيد من أعيادهم، هل يجوز أن يفي بنذره؟ لا يجوز. لو نذر إنسان أن يشرب خمرا، هل يجوز؟ لا يجوز، نذر معصية. لو نذر إنسان أن يعق والديه، أن يقطع رحمه، نقول لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لكن هل عليه كفارة ولا لا؟ لو واحد نذر معصية وقلنا له: لا تفي بنذرك، قال سمعا وطاعة، ثم قال لنا: طيب، عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. بعضهم يقول: ما دام أنه نذر معصية ما عليه كفارة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يكفر، لا يفي بنذره لأنه معصية، لكن تجب عليه الكفارة. وأما الصفة الثانية فقال: ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني مثل لو أن الإنسان نذر شيئا لا يملكه، لا يملكه شرعا أو لا يملكه قدرا. مثلا لو قال إنسان: لله علي نذر أني أسب البيت جاري، يجوز؟ ما يجوز. أو قال: أعتق عبد جاري، ما يجوز، لأنه لا يملكه ولا يفي بنذره. طيب، لو قال: لله علي نذر أن أطير في السماء بيدي، هل يقع؟ لا يقع، لأنه لا يمكن أن يقع قدرا، كما أن ذاك لا يقع شرعا. وللحديث صلة إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم. أسأل راجح عليك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعنا في الدرس الماضي في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فنستذكر بعض ما مر بنا. ما هي المناسبة بين هذا الباب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، والباب الذي قبله باب ما جاء في الذبح لغير الله؟ ما المناسبة بينهما؟ تفضل. أحسنت، هذا الباب الثاني، والأول يعني كأن الأول من باب المقاصد وهذا من باب الوسائل والذرائع، وهذا من حسن صنيع المؤلف. طيب، قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، مرجع الضمير يا خالد إلى ماذا؟ لا تقم فيه أبدا، إلى مسجد الضرار. طيب، لمسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه. خالد، ما المراد بالمسجد الذي أسس من أول يوم؟ قيل إنه مسجد قباء، ورجح بعض أهل العلم أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى بهذا الوصف. طيب، ما علاقته أو ما وجه استدلال المصنف رحمه الله بآية لا تقم فيه أبدا بالنهي عن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله؟ يعني أنه لما حرمت الصلاة في موضع، يعني في موضع أسس على غير التقوى، كذلك حرم الذبح في موضع كان يذبح فيه لغير الله، من هذا الوجه. طيب، في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. ما هو النذر؟ ما تعرف النذر يا عبد الله؟ القسم؟ لا، النذر يسر إلزام المكلف نفسه طاعة أو شيئا غير واجب، غير واجب عليه، وبغير ما نقول بعد غير واجب، إلزام المكلف نفسه شيئا. طيب، بوانة، وش هذا بوانة؟ موضع، اسمه موضع. طيب، إبلا ببوانة، قيل أنه قريب من ينبع، فقيل هل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن؟ ما الفرق بين الوثن والصنم يا عمر؟ ما الفرق بين الوثن والصنم؟ ها؟ تفضل يا أحسنت. الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر وحجر وغيره. الصنم هو ما صنعه الآدمي، ما صنعه الآدمي ليعبد من دون الله. طيب، قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ما تعرف العيد؟ ما هو العيد؟ من أين اشتق العيد؟ حمد، من العود. إذن العيد مأخوذ من العود. طيب، قلنا لكم إن العيد الذي يصدق عليه أنه عيد ما جمع أوصافا، أحدها أن يكون فيه معنى العود وهو التكرار. اثنين، أن يكون فيه الاجتماع، وأن يكون فيه الفرح. فإذا وجدت هذه الثلاث فهو عيد، وليس في الإسلام سوى عيد الأضحى وعيد الفطر. وأما إن لم يكن فيه هذه الأوصاف مجتمعة فإنه لا يسمى عيدا. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن أوف بنذرك، هل هو أمر له بالوفاء بالنذر في ذلك الموضع؟ يعني أن الأمر يتناول الأمرين؟
لا، إنما يتناول النذر عموما،
يتناول الذبح،
وجوب الوفاء، لكن في غير هذا الموضع.
لا، هو طبعا أباح له أن ينحر في ذلك الموضع
طبعا، إذا كان ما فيها الأشياء إذا كان ما فيها.
إذن هو يحمل على الوجوب بالنسبة لي
النذر،
الذبح، وعلى الإباحة والاستحباب في الموضع، إلا أن يكون الموضع له يعني معنى خاص. طيب، سنذكر إن شاء الله الآن المسائل، لكن بين يدي ذلك نبين لكم أنواع النذر. النذر أيها الإخوان، أولا عرفنا تعريفه، ثانيا ما حكمه، أقل أحواله الكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، إلى التحريم. لماذا قلنا أقل أحواله الكراهة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان لا يأتي بخير ويصبح عبئا على يعني المتلفظ به، فأقل ما نقول إنه مكروه. ولهذا نجد أن الذين يلزمون أنفسهم بالنذور يشقون أيما شقاء ليتحللوا من نذورهم ويبحثوا عمن يفتيهم بالتخلص منها. وفيه معنى الاتكال على غير الله، يعني كأنه رأى أنه لا يحصل مراده إلا بأن يبذل شيئا، وهذا خلاف العبودية التامة لله عز وجل. فإن قال قائل طيب أليس الله سبحانه وتعالى يقول ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم؟ وقال إن النذر في هذه الآية مطلق الطاعة، ليس المقصود به النذر الذي خرج مخرج الإلزام، وإنما المقصود بالنذر يعني مطلق الطاعة المتعلقة بمثلا ذبح الهدي، نحر الهدي أو ذبحه، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك. طيب أما أنواعه فمتعددة، منها نذر الطاعة ونذر المعصية ونذر المكروه ونذر المباح والنذر المطلق ونذر اللجاج والغضب. هذه ستة نبينها ونبين حكم كل منها. أولها نذر الطاعة، وهو أن يقصد الإنسان بالنذر طاعة الله عز وجل، يعني أمرا فيه طاعة لله، كان يقول لله علي نذر أن أحج بيت الله الحرام هذا العام أو كذا، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب يا جماعة في كفارة؟ نقول ما في كفارة، يجب عليك أن تحج، ما لك إلا أن تحج. قال ما أقدر، نقول إذا قدرت، أو أقم أحدا يحج مكانك لو كنت عاجزا عجزا مستمرا. إذن هذا ماذا نسميه؟ نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه. طيب النوع الثاني أو المقابل نذر المعصية، لو أنه نذر ألا يدخل بيت أبيه أو أمه أو أخيه، هذا قطيعة ليس كذلك؟ طيب فهذا النذر ما حكمه؟ محرم. لكن اختلف العلماء فيه في مقامين، أولا هل ينعقد؟ ثانيا هل تجب فيه كفارة؟ هل ينعقد؟ ثانيا هل تجب فيه كفارة؟ فمن العلماء من قال أصلا نذر المعصية ما ينعقد، ما يصير نذر ابتداء، لأن النذر في الأصل أنه يقصد به الله عز وجل، والله تعالى لا يقصد بالمعاصي. وقال آخرون بل ينعقد النذر، هو منعقد، كما سنستدل إن شاء الله عند ذكر المسائل. ثم الذين قالوا ينعقد اختلفوا هل يجب فيه كفارة أم لا، لأنهم مجمعون طبعا على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المحرم. لا أحد يقول إن الإنسان إذا نذر نذر محرم أنه يجب عليه الوفاء، يعني لو قال مثلا الإنسان لله عليه نذر أنه يقتل فلان، هل يقول الحاج جماعة أنا نذرت لازم أفي بنذري؟ يقول ما يجوز. لو قال طيب أنا نذرت أني مثلا أكسر زجاجة سيارة فلان، يقول ما يجوز، عدوان، لأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما في الحديث. طيب ما دام أنه لا يجوز إذن قد حنث، هل عليه كفارة أم لا؟ جمهور العلماء على أنه ليس عليه كفارة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين أنها تجب عليه الكفارة، أنها تجب عليه الكفارة، مستدلا بأحاديث يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة النذر حتى وإن كان محرما. طيب النوع الثالث نذر المكروه. كيف نذر المكروه؟ يعني لو أن إنسانا قال لله علي نذر أن آكل ثوما وبصلا وكراثا، كل هالأشياء هذه مكروهة، تناولها مكروه. فنقول يكره لك أن تفي بنذرك، يكره لك ويستحب لك أن تحنث فيه، لكن عليك الكفارة. طيب يكره نذر المكروه، يكره الوفاء به، لكن لو فعل ما في ما بأس ولا عليه كفارة حينئذ. لو نذر أنه يأكل بصلا أو كراثا فأكل لا كفارة عليه، لكن نقول يستحب لك ألا تفعل وأن تكثر حتى لا تقع في المكروه.
كفارة يمين يا شيخ.
كفارة يمين. طيب النوع الرابع النذر المباح، كأن ينذر شيء لا يتعلق به طاعة لله ولا معصية، مثل أن يقول مثلا لله علي نذر أني أطلع اليوم للبر، فهذا يخير بين أمرين، إما أن يخرج إلى البرية فلا شيء عليه، أو أن يحنث ويكفر كفارة يمين. هكذا هو بالخيار. أي بالخيار، لو قال مثلا لله علي نذر مثلا أن أسافر، وذكر بلدا بعيدا مثلا يجوز له السفر إليه، وليس قصده بذلك صلة رحم ولا طاعة من الطاعات، فنقول أنت بالخيار، إن شئت سافر إلى هذا البلد وتكلف لك 50,000 ريال، وإن شئت ادفع مبلغا زهيدا 60 ريال 70 ريال وأطعم 10 مساكين وتكون قد حللت. طبعا سيختار الأسهل. طيب النوع الخامس أو السادس إيه؟ هذا نذر طاعة، هذا طاعة. طيب بقينا في أي نوع؟ السادس
المطلق يا شيخ.
الخامس
الرابع
فيها النذر المطلق، وهو أن ينذر ولا يسمي، كأن يقول لله علي نذر وبس، هذا اسمه نذر مطلق. ما قال يقول لله علي نذر وبس، أطلق ما سمى شيئا، فهذا ماذا عليه؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين، ما سمى شيء، ما قال لله علي نذر أن أذبح حشاة، لله علي نذر أن أو لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، وإنما أطلق، فهذا فيه كفارة يمين. النوع السادس نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، والمقصود بنذر اللجاج والغضب يعني ما يحمله على النذر، وهذا أكثر ما يقع عند الناس، المغاضبة والرغبة مثلا في إثبات الكلام أو نفيه أو نحو ذلك، فهذا يخير بين فعل ما حلف عليه أو أن يكفر كفارة يمين، أو يكفر كفارة يمين، كأن يقول مثلا الرجل لأهل بيته مثلا لزوجته وقد غضب عليها نذرا علي إن يذبح شاة إن لم مثلا تفعل كذا وكذا أو نحو هذا، أو نذر علي أن أخرجك مثلا أو أفعل كذا إن فعلت كذا وكذا، هذا ما الذي حمل عليه؟ اللجاج والغضب، فهذا يخير بين أمرين مثل ما قلنا في نذر المباح، إما أن يفعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه، أو يكفر كفارة يمين، يعني حتى وأن قال مثلا نذر علي أني أذبح بعير، قالها في اللجاج والغضب، ما قصد هو التقرب، قصد دفعه على ذلك اللجاج والغضب، فنقول أنت بالخيار، إن شئت اذبح البعير وإن شئت كثر كفارة يمين، أيهما سيختار؟ نبيه اختار الأسهل كفارة اليمين. فقال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، نعم قد تبين تفسيرها، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب للمنافقين الذين بنوا مسجد الضرار أن يقوم في مسجدهم، فيكون ذلك تزكية منه لصنيعهم ولاجتماعهم، فنهي عن ذلك صلى الله عليه وسلم. والثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، صحيح المعصية تؤثر في البقعة والطاعة تؤثر في البقعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن الضحاك: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ إذن لو كان هذا الموضع موضع يذبح فيه لغير الله، أو كان مقر عيد من الأعياد الشركية من أعياد الكفار، فهذه البقعة تأثرت بهذه المعصية فصارت تتجنب وتتحاشى حتى لا يكون في ذلك تعزيز للبدعة والشرك. بالمقابل إذا صار الموضع موضع طاعة، فإذا كانت الطاعة تفعل في هذا الموضع فإنها تؤثر في البقعة. ولهذا يقول العلماء: الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد. فالمسجد العتيق أفضل. المسألة الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. من أين نأخذ هذا؟ رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، نأخذها من استفصال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، لما قال الرجل: إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة. هذه مسألة مجملة يعني مشتبهة، فالمشتبه يزول برده إلى البين. فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قيل لا. قيل: هل كان فيها عيد من العيد؟ قيل لا. الآن استجل الموضوع فرددنا المشكل إلى البين فزال عنا الإشكال. واعلموا أن هذه هي طريقة الراسخين في العلم، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على الراسخين في العلم فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، إذن نرد المتشابه إلى المحكم فيزول الإشكال. المسألة الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، من استفتي فإنه يحتاج أحيانا للاستفصال. وش المقصود بالاستفصال؟ طلب التفصيل. لكن ما كل مسألة من المسائل تحتاج إلى استفصال. فمثلا لو جاء إنسان يسألك عن مسألة من مسائل البيع، مسألة في مسائل المعاملات، لا يلزمك أن تقول: هل الثمن معلوم؟ هل المثمن معلوم؟ هل حصل إيجاب وقبول؟ هل هم مطبق عليه جميع شروط البيع؟ لا يلزمك ذلك. الشيء الذي جرت به العادة الأصل فيه ما دل عليه العرف، لكن إذا كان السؤال محتملا فلا بد من الاستفصال. مثال ذلك: لو طرحت عليك مسألة من مسائل المواريث فقيل لك مثلا: هلك هالك عن بنت، أو هلك هالك عن مثلا بنت وأخ وعم، فهنا تحتاج إلى أن تستفصل عن هذا الأخ: هل هذا الأخ أخ لأم أم أنه أخ شقيق؟ فإن كان أخا لأم سقط لوجود الفرع الوارث، وإن كان أخا شقيقا قدم على العم لأنه أقرب عصبة من العم. إذن الاستفصال يحتاج إليه أحيانا وأحيانا لا يحتاج إليه. قال المسألة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. وهذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينحر إبلا ببوانة، هل كان يحتاج الأمر إلى استفصال أم لا؟ طبعا كان يحتاج، فلذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. يعني لو أن إنسانا نذر أن يعمل طاعة في موضع غير المساجد الثلاثة، غير مكة أو المدينة أو بيت المقدس، وإنما قال مثلا: لله علي نذر أن أذبح فاطرا في قريتي الفلانية وأعزم عليها جماعتي، في بأس؟ ما في بأس. لأنه فإن قيل: لا، لماذا خصص هذه القرية؟ لماذا؟ تقول: لأنها مثلا بلده الذي يجتمع فيه أهله وجماعته، لا حرج. فلا بأس أن يخصص البقعة بالنذر. طيب السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، يعني المنع من تخصيص البقعة إذا كان فيها وثن من أوثان الجاهلية. لماذا؟ لأن هذا يجدد الشرك ويقويه في النفوس وكأنما يحييه. ولو بعد زواله، حتى لو قدرنا أنه قد زال الوثن، فإنه لا يجوز أن يخصص هذه البقعة ما دام أنه كان فيها وثنا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها، وكان فعل ماضي. طيب السابعة، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، هذه مثل سابقتها. فلو كان في هذا الموضع عيد من أعياد الجاهلية فإنه لا يجوز أن يكون محلا للذبح، لما في ذلك من تعزيز هذا الموضع وتأكيد هذا العيد الشركي، حتى لو قدرنا أن ذلك العيد قد زال. الثامنة، أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. صحيح، باتفاق العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لكن الخلاف فيما؟ أولا، هل ينعقد أم لا ينعقد؟ الصحيح أنه ينعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فسماه نذرا، سماه نذرا، فالصحيح أنه ينعقد. لكن هل فيه كفارة أم لا؟ على خلاف بين العلماء، والراجح أنه تجب فيه الكفارة. التاسعة، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. نعم، لا يجوز التشبه بالمشركين، لا يجوز أن يحاكيهم الإنسان مثلا في إحياء عيد الميلاد الكريسمس ولا في غيره من الأعياد. حتى لو قدرنا، لو قال أنا والله ما قصدي المشابهة، نقول حتى ولو لم يكن قصدك، لأن المشابهة محرمة مطلقا سواء قصد أو لم يقصد، لكن إن قصد صار الإثم مضاعفا. أما إذا قال أنا ترى ما قصدي، كما يلبس بعض الناس ملابس الكفار ويقول أنا والله ما قصدت ذلك، نقول لا عبرة، العبرة بالفعل، لكن إن اجتمع مع الفعل نية صار إثما مضاعفا. ثم قال العاشرة، لا نذر في معصية، أخذا من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا وفاء لنذر في معصية الله. والفائدة الأخيرة، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. الحقيقة أن العاشرة والحادية عشرة الأدق أن يقول المصنف رحمه الله لا وفاء لنذر في معصية ولا وفاء لنذر لابن آدم فيما لا يملك، هذا الصواب. لماذا؟ لأنه إذا قال لا نذر في معصية قد يقول قائل معنى ذلك أنها لم تنعقد، لا نذر في معصية نفى النذر. وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر، فينبغي أن يحافظ على التعبير النبوي، فيقال لا نذر في معصية والمراد لا وفاء لنذر في معصية، وكذلك لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، المقصود لا وفاء لنذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني سواء كان لا يملكه شرعا أو لا يملكه قدرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.